بكم. الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على إيران وردود الإيرانية بالصواريخ البالستية إضافة إلى هول مشاهد الدمار في تل أبيب والتي لم يشاهدها الصهاينة من قبل كانت محور تركيز الإعلام العبري وتوقف عندها الخبراء والمحللين. نناقشها ونناقش هذه المحاور مع الدكتور إسلام الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكم دكتور معنا. برأيكم في هذا المحاور
بالمصطلح حتى الآن الأمريكي والإسرائيلي والإيراني لا يسمون الحرب. الإيراني هي عملية بعض الصادق ثلاثة، وترامب حين تحدث عن الموضوع قال الأزمة، والإسرائيليين يتحدثون عن ضرب المنشآت النووية يعني كعملية وليس كحرب. يعني حتى الآن السقف المرسوم من كل الأطراف الذي يتم اللعب تحته بالنار هو ما دون الحرب، وبمعنى آخر أن التطور إذا حصل فهو تدريجي تصاعديا بحسب الإمكانيات العملياتية للطرفين وبحسب الضربات التي يمكن أن يتلقاها أو يسددها أحد الطرفين.
على تحدي دكتور، حجم الدمار الذي سبب به الصواريخ الإيرانية لا سيما في العمق الإسرائيلي تل أبيب هو مشهد حقيقة غير مألوف غير مخلوق في تاريخ الكيان الإسرائيلي. لذلك تشعر وترى يوم العين أن الصهاينة وقفوا أمامه مذبولين، وهذا نموذج اليوم على الدمار الذي حدث كما سنشاهد الآن لكي ندعم القول في الرؤية والمشاهدة الذي حدث في تل أبيب في الأيام الأولى للحرب بعدما سمحت الرقابة العسكرية بأن تبث مشاهد عنها.
הארץ שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים כאן המון המון כוחות ביטחון שמגיעים לכאן. פקד, פקד מרחב תל אביב מיד יהיה איתנו כאן בהקשר הזה, ייתן לנו הצהרה על הדברים. אנחנו בואו כאן נספר לכם כאן בהקשר הזה, כאילו קשה לנו כרגע בשלב הזה עדיין לגבש תמונת מצב מדויקת אודות האירוע הזה. אנחנו כן יכולים לראות כאן את כמות הארץ הגדולה מאוד שנמשכת, צריך להגיד גם לאורך ממש כמה רחובות מאיתן, ממש לאורך כל הרחוב אנחנו רואים גם שברי זכוכיות, גם רעפים של בתים. שוב, הזירה כאן נורא נורא מבולגנת. אתם יכולים לראות כאן את כמות הארץ, אתם יכולים לראות את באמת גם את ה... גם את, את המיטות של מד"א שמכינים כאן לפצועים שעדיין לא בדיוק ברור
אם הן מיועדות לפצועים אולי.
עשרות אם לא מאות כוחות ביטחון שמגיעים לכאן, רוצים לזכות את הזירה, לאמוד את הנזק בעקבות שוב מה שנראה כרגע, מה שנראה כרגע כמו פגיעה ישירה, כמו פגיעה ישירה. והנה הנה מפקד מרחב תל אביב, מפקד מרחב תל אביב אלעד קליין.
רגע, מפקד
כפי שידוע הערב אנחנו הגענו לזירת נפילה ברמת גן. במסגרת אותה זירת נפילה נפגעו מספר בניינים, חלקם בסכנת קריסה. בשלב זה אנחנו בתהליך לפינוי לכודים ומחלצים מפה אנשים שנפגעו. כרגע ככל שאנחנו מכירים הנפגעים הם בין קל לבינוני. אנחנו כרגע במעמד עיקרי לבדוק האם יש לכודים נוספים שטרם נודע לנו עליהם, וזה מאמץ רב כי הבניינים כמו שאתם רואים קשה מאוד לבדוק אותם. בנוסף לבניינים שנפגעו בפגיעה ישירה יש בניינים נוספים שנלחצו מהעדף ואנשים נתקעו בממדים עם דלתות סגורות בפנים. ככל שאנחנו יודעים מצבם טוב, אנחנו כרגע מרכזים את המאמץ שלנו ביחד עם כל גופי החירום וההצלה, מד"א, קב"א, פיקוד העורף, במטרה קודם כל להציל חיי אדם, לשמור על, צירי הפינוי כדי לאפשר לכוחות הביטחון להגיע ולחזור.
إذن هذه حال الكيان الإسرائيلي دكتور، مصدومون مذهولون واضح حتى شكل الفاتس. ما تدعيك هكذا مشاهد من الدمار الذي حل في العمق الإسرائيلي تل أبيب على المجتمع الصهيوني، لا سيما أننا نتحدث اليوم عن دمار لم يسبق أن شهده الصهاينة من قبل ميوت
يعني لفتني الطبعا النقطة الأولى أن هذا ما سمحت الرقابة العسكرية بأن يخرج المراسل يقول أنه حصل فظيع جدا ونحن نتكلم عن تل أبيب لا نتكلم عن الشمال أو عن حيفا هذه النقطة النقطة الثانية وطبعا تحدث عن مباني آيلة للسقوط ومباني أصلا دمرت النقطة الثانية هي ما له علاقة بالغرف الآمنة التي أصبحت فعليا توابيت الإسرائيليين هو يقول أنهم علقوا فيها وحتى الآن لا يمكنهم فحص المباني أو بعض الأماكن التي يعلق فيها العالق فيها بعض المستوطنين وهذا يعني هذا الأمر أنه لا أمانة في أي مكان في تل أبيب وبالمقارنة مع طهران وإيران نحن نعلم أن الحياة شبه طبيعية في إيران طبعا هذا يعود لعدة مسائل واحدة منها المساحة الجغرافية الكبيرة لإيران والضيق الجغرافي للكيان الإسرائيلي
بالنسبة للحياة الطبيعية اليوم عقد البرلمان الإيراني وكأن شيئا المؤسسات الإيرانية لم يتغير فيها شيء
بينما الكنيسة تحت الأرض اليوم اليوم العالمي
انعقد الكنيسة تحت سأريد أن أفتح يعني المقارنة بين الصورتين في ضوء شاسع على
هذا هذا الاقتدار الإيراني يعني المسألة ليست بحاجة لخطاب دعوي إنما بحاجة لخطاب توعوي يعني يجب أن تكون تعي ما يحصل وأن ترى بأم عينك دون أن ينقل لك أحد هذه المشاهد لترى أن مجلس الشورى الإيراني أو البرلمان الإيراني يجتمع بصيغة شبه عادية والكنيست يقول أنه سيجتمع في منطقة آمنة
تم تعيين وزير الاقتصاد قدرة إيران على التعامل مع هذه التطورات من دون أي ارتباك الداخلي والمؤسسات الإيرانية تعمل بشكل عادي
هذا من نتيجة ثقة النظام بشعبه وثقة الشعب بهذا النظام وبهذه القيادة يعني أساسا الإسرائيلي تقديري والأمريكي كان رهانه على الضربة الأولى أن تكون قد صدمت رأس النظام التي تؤدي إلى دوار في كل جسم النظام وتتتالى الضربات المفاجأة كانت لأن الوقت الذي استغرق منذ الضربة الأولى أو الصدمة الأولى إلى الرد هو كان فقط تعيين القادة الذين سيقيمون الوضع ويقومون بالرد
زيارة نتنياهو وموتريتش الأماكن المدمرة في الكثير بالعفوان والكون اليوم مع التعرض لإبادة
هذا النقطتين النقطة الأولى لاستعطاف الخارجي ولمحاولة تكييف المجتمع الإسرائيلي إلى أن في حرب فيها الكثير من الأثمان النقطة الثانية وهي خطيرة أيضا لعلها تكون تأسيس ضربات انتقامية في طهران حتما سيدفعون ثمنها ولكن يمكن قراءتها من هذه من هاتين الزاويتين
على أي حال يعني أسلوب الإيرانيين هو وجود الحرب على الغرب هذا ما أكده أحد المسؤولين الأمنيين السابقين في الكيان الإسرائيلي من خلال استخلاص لمشاهد الدمار الكبير غير المسبوق الذي تحدثه اليوم الطريقة الإيرانية ناصحة لا تشاهدها ومشاهدة فقط الصور القادمة من إيران عن هذه الضربات الإسرائيلية كان عم يشهدها
זה בדיוק מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים וזה מה שאנחנו עושים. אני לא יודע באמת עכשיו מה הצופים רואים כרגע במליצה, האם רואים כרגע את אותו אירוע בראשון או רואים עכשיו את מה שקורה באיראן. לדעתי, אם אנחנו הולכים ל...
רגע, התמונות שאנחנו רואים במליצה הן תמונות בתוך השידור הישיר של, של מה שמתרחש. בראשון לציון אותה זירה שבה יש שני הרוגים זה מה שאנחנו רואים כרגע על המסך אבל לאורך השעות האחרונות כמובן ראינו שלל תמונות גם ממה שמתרחש בצד השני בעיר
נכון, אבל זה בדיוק מה שאני רוצה לבוא אני דווקא מהעולם שלי כעולם סוציולוגי בא ורוצה לבוא ולהגיד שאני חושב שעכשיו אנשים שבוחרים את הטלוויזיה או שכבר שעה הם צופים בתוכנית הם תקועים באותה תמונה שרואים את, אותו, את אותה קבוצה של אנשים שעובדים שם ועוסקים בנושא הזה של חיפוש ופינוי בו בזמן שלדעתי אם זה היה תלוי בי הייתי עכשיו רק מקרין על ה... על ה, על ה
במדינת ישראל אנחנו חיים ורוצים להתעדכן גם במה
שבסדר אבל זה מבחינתי המחשבה שלבוא ולזרוע פחד כי אנחנו פשוט עדיף שאם אנחנו היינו רואים עכשיו מה שקורה בטהרן ורואים שם את כל התקיפות, ותהיה תחושה שאנחנו גם פועלים ואנחנו עושים, יכול להיות שזה...
يعني الدكتور وسام مفيد ياسين وصل بهم الامر بان ينفع الصهاينه المجتمع الاسرائيلي لا تشاهد صور هذا الزمان الكبير الذي تم صور في ايران خلص اكتفوا فقط بما يعني صور قادمه من ايران لماذا لا يمكن ان يشاهدوا
هذا الاسلوب حتى في التربيه وغيرنا يعني بدل أن تقول للطفل لا تشاهد نوع معين من المفترض أن تشرح له ما هي السيئات وإلى آخره هذه الميزة الموجودة في إيران الآن إيران المنسجمة مع شعبها والشفافة والصادقة مع شعبها هي تعلن عن كل الطلبات التي تقوم بها إسرائيل لأنها تثق بأن شعبها معها وأنها دون تأييد هذا الشعب لها لا يمكن لها الاستمرار بينما في إسرائيل هم يعلمون أنه مجرد أن يرى الشعب هذه
ستكون تداعيات وخيمة
ستكون تداعيات عكسية نظرا للاختلاف الفكري والعقائدي بين الإيرانيين والإسرائيليين ونظرا للعقلية الإسرائيلية القائمة على المصلحة وعلى حب الحياة
هذه الدرجة المجتمع الإسرائيلي هش
طبعا لو لم يكن ذلك هذا الذي يتكلم الآن هو مسؤول سابق في المؤسسة الأمنية ليس محلل سياسي يعني هو يعلم جيدا في معركة الوعي ما يمكن أن يخترق الوعي الإسرائيلي ويرتد سلبا على المجتمع الإسرائيلي وما يمكن أن لا يفعل ذلك وهو بالاستنتاج يعتبر أن هذه المشاهد مؤثرة في الوعي وبالتالي هو صادق في مسألة حرب الوعي
كأنه يخاطب أطفال ليس من المفترض المسؤول الأمني أن يقول لهم اصمدوا
صحيح.
يعني
لسه بسأل
إلى هذا المجتمع الصهيوني أمام هذه الصواريخ الإيرانية لأنه يخاطب أطفال
لا يعلم جيدا مستوى المجتمع الإسرائيلي هو يعلم أن كلمة أصمد لا تساعدهم على الصمود بقدر ما يساعدهم عدم رؤية هذه المشاهد
على أي حال شهدنا مقاطع عديدة من المستوطنين الإسرائيليين يعني نظرات الهلع الموجودة والحالات الموجودة أيضا في هذا الإطار لابد أن نسأل قائد حرس الثورة أي إيران صرح دمرنا مناطق
يعني هذا نقطة إضافية في سجل الاقتدار الإيراني الموقف الإيراني لا متراجع الثبات الاستراتيجية طويلة الأمد يعني حتما الإيراني لن يرمي كل أوراقه من اليوم الأول أو من الأسبوع الأول هو يتعاطى بأن إسرائيل لا هو لا يقاتل إسرائيل وحدها هو يقاتل كل دول العالم الغربي المستكبر وكرأس حربة فيه إسرائيل الكل مشارك حتما ولكن لم يعلنوا بعد أنهم كلهم مشاركون يعني الطائرات هي من الولايات المتحدة القنابل هي من الولايات المتحدة الدعم اللوجستي الدعم الاستخباري الأقمار الصناعية الذكاء الصناعي كله بالدرجة الأولى من الولايات المتحدة ومن كل قبل البارحة تم الحديث عن تزويد طائرة إسرائيلية في الجو من قبل طائرة ألمانية بالوقود يعني أن الكل منخرط فعليا في هذه المعركة وبالرغم من كل هذا المشهد إيران ثابتة في المسار الذي سلكته يعلم المتحدث بأنه في أي مرحلة وما هو المطلوب أن يتم فعله في المراحل اللاحقة مع وجود مؤونة ما يمكن أن يفعله الإيران
ولكن في نقطة غريب اليوم أنه لا يتم الحديث في التصريحات الرسمية عن استهداف الصواريخ الإيرانية للمواقع العسكرية والأمنية فقط الاستهداف للمنازل حتى يعني لا يعرضون مشاهد لماذا لا؟
هلا من الناحيه الامنيه هم الافضل ان لا يعرضوها لكي لا يصححوا احداثيات الايران يعني في حال عرضوا مشاهد معينه وتمت واستنتج من المشاهد المنطقه النخطويه التي تم اصابتها يمكن التصحيح على اساسها هذه نقطه النقطه الثانيه لان المساله اذا كانت في المعنى بمعنى كي الوعي أو اختراق الوعي الذي يتحدث عنه هذا الخبير الأمني أو القيادي الأمني السابق بالنسبة للمناطق المدنية كذلك فما بالك بالنسبة للمناطق العسكرية التي يعول عليها بالدفاع عن هذه المناطق المدنية كي لا يحصل هذا المشهد
ولكن من ناحية الأخرى يمكن القول أنه لا يريدون لهذا المجتمع الإسرائيلي أن يعرف حجم الخسائر التي يتكبدها اليوم الكيان الإسرائيلي في المواقع العسكرية والأمنية
طبعا هو كذلك لأن تأثير ذلك أكبر بكثير من التأثير على المواقع المدنية، لأن المواقع المدنية لا تساهم في الدفاع أو في هجوم على إيران، بينما المواقع العسكرية من مطارات ومن قواعد عسكرية هي نقطة انطلاق أساسية للقتال ضد إيران، وبالتالي هذا يدخل يعني الرعب في قلب المستوطنين.
هم مرعوبون فعلا. الحرب العدوانية دكتور إسرائيلية ضد إيران لن تحقق أهدافها إلا بدعم كما أسفت حضرتك من تخليف عسكري أمريكي وأوروبي كبير. ويقول المتحدث السابق لجيش الاحتلال أن انتصارنا بالحرب على إيران لا يكتمل إلا بإمدادنا للذخائر والعسكر. طبعا هذا ليس بجديد المشاهد.
קודם כל תיאום ציפיות, נורא חשוב, בתוכנו, מדינת ישראל, אזרחיה והמערכות, תיאום ציפיות עם המערב, בסוף המדינות החשובות ביותר, אני מסכים למה שנאמר פה, ארצות הברית ולאחר מכן פער ניכר באירופה, ואחרים קשה מאוד להניח שבכלל תצא מהם תועלת, ולתכנן את זה או להוביל את זה בצורה שהיא הוליסטית, בעצם שמדברת על עשייה צבאית שהיא נמשכת בעודנו מדברים ואנחנו מראים תמונות של נפגעים אצלנו. איראן היא תחת אש, כן? גם טהרן וגם יעדים נוספים, חיל האוויר תוקף שם וממשיך לעשות את העבודה המצוינת, ואנחנו מקווים כמובן שכל הטייסים יחזרו הביתה בשלום, טייסים והטייסות. אבל העשייה הזאת צריכה להיות הוליסטית, גם בהקשר של משק, כן? חימושים, כלכלה, נמלים פתוחים, היכולת לתספק את מדינת ישראל, ובעיקר לרתום ולחזק את הברית הזאת, ושתהיה לנו, שיהיה לנו מצפן מאוד ברור לאן אנחנו רוצים להוביל את העסק.
דוקטור, מה
לעיקר
כפי
מהקלמה,
אתה בסדר, اعتراف ضمني بأنهم يعني كيان عش غير قادر فقط على التحرك العسكري والأمني إلا من خلال الأوروبي والأمريكي.
كل ما تقاتل به إيران هو إنتاج إيران، وكل ما يقاتل به الإسرائيليون هو ليس بأغلبه بأغلبية الصالح الصح فهو ليس إنتاج إسرائيل. ما تحدث عنه في نهاية حديثه مهم جدا، عن البوصلة. البوصلة ضائعة لأنهم لا يعرفون ما هو الهدف الذي سيصلون إليه. بالنسبة لموضوع المخازن وملء المخازن، إيران بتوجيهها الضربات المتعاقبة والمتلاحقة تساهم بتعطيل الحركة الجوية وبتعطيل الموانئ، ولنزد على ذلك أيضا مسألة الحصار البحري الذي فرضه أنصار الله. كيف ستدخل القتائل إلى إسرائيل؟ هذه معركة ليست مع غزة أو مع لبنان، يعني هي بحاجة لكمية معينة، الجغرافيا ضيقة، إيران مساحتها بالنسبة لمساحة فلسطين أكثر من يعني مساحة فلسطين المحتلة مع الضفة وغزة وصحراء النقب 1.6 مساحة،
لا يمكن المقارنة
حتى. وبالتالي فضلا عن أن الجهد المطلوب لإيصال الأسلحة إلى إيران أكبر بكثير من موضوع غزة وموضوع لبنان، هناك 3000 كيلومتر يجب أن تقطعها الطائرات لتضرب وتعود.
إذا بسناد إلى مشهد ما تفضل الدكتور، هذه الدعوة للهرب
هي جدية بكل ما للجدية من معنى من الناحية الإسرائيلية، ولكن من الناحية الغربية يعني ما حصل مع إيران وردة الفعل الإيرانية أعتقد أن الكثير منهم سيعيد التفكير في أصل دعم إسرائيل وليس فقط في الدخول إلى جانب إسرائيل، لأن خواتيم هذه المعركة إن انتهت بصالح إيران بإذن الله ستنعكس على كل مصالح هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط.
ولكن تحديدا مشاركة الولايات المتحدة ممكن أن تكون قريبة في هذا
الأمر؟ حتى الآن لا يبدو ذلك، بالرغم من أنها استدعت حاملة الطائرات، وهذا إجراء طبيعي يعني لإدخال المعنويات لرفع معنويات الإسرائيلي وتحسبا لتطور الوضع. الأمريكي في حال دخوله يعني يكفي السياق التاريخي لكل الحروب الأمريكية في المنطقة، من فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق، لم تربح أمريكا ولا حرب من هذه الحروب، لا بل على العكس دفعت الترليونات الدولارات وعادت. بالمعنى الشخصي ترامب أي دخول في هذه الحرب سيقضي على آماله الشخصية بالحصول على جائزة نوبل للسلام. ثلاثة بالنسبة للأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة، الأولوية الأولى هي الصين، الغرق في مستنقع حرب مع إيران. الأمريكي لا يمتلك عنصر المفاجأة ولا يمتلك عنصر الحشم ولا يمتلك زمام الفترة الزمنية يجعل التكاليف ظاهرة جدا، وهذا في حال بقيت المسألة عند إيران.
هنا السؤال البديهي
الذي
يطرح، إذا كيف تفسر روش الحاملة الطائرة الأمريكية إلى الشرق الأوسط على أي أساس؟
حتى الآن من باب الدعم المعنوي الإسرائيلي وتحسبا فيما لو أراد الأمريكي الدخول في الحرب ولو كان ذلك مستبعدا، يعني من خلال دعم لإسرائيل ومحاولة الضغط بالمعنى المعنوي على دولية. ونقطة إضافية، هذه حاملة الطائرات أطقم التي ترافقها هي نقطة قوة ونقطة ضعف في نفس الوقت. حاملة الطائرات العديد الذي يتواجد عليها 5000 عسكري، يعني ليست المسألة بهذه السهولة، وستكون أقرب إلى الصواريخ الإيرانية من تل أبيب نفسها.
طيب إذا
تكون في البحر في خليج الخارج.
طيب هنا السؤال، هذا منفصل إذا التصريحات المتناقضة لرئيس المجلس دونالد ترامب، يعني ترى يعني هذا التوعد ترى يخفف من هذا الموضوع
هو
ويريد إنهاء الحرب،
يهدد بالتصعيد ويقرن هذا التهديد باستدعاء حاملات الطائرات للحصول على التنازلات القصوى من قبل إيران. حتى هذه اللحظة الأمور كذلك، فيما بعد كيف تتجه الأمور يعني في حينه يتم تحديد.
برأيك ما في شروط محددة لكي تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب؟ ولا صعب اليوم ترامب يعني يغرق
الإيراني يقول أنه في حال توقف الاعتداء سيتوقف الرد، يعني الحالة الوحيدة التي يمكن أن تسرع خلاف رغبة الولايات المتحدة بالدخول بهذه الحرب أن تصل إيران لمرحلة يمكن أن تدمر كل شيء في تل أبيب ولا تريد التوقف. في هذه المرحلة أنا أعتقد أن الإمكانية عالية جدا، ولكن طالما الإيراني وإيران ليست صاحبة مشاريع حرب، هي حتى الآن تسمي هذه الوعد الصادق ليش؟ يعني بمقام الدفاع عن النفس.
تم الاعتداء
عن الهجوم صحيح.
على الاتحاد مع استمرار سقوط الصواريخ الإيرانية على رؤوس الصهاينة والدمار الهائل وغير المسبوق الذي اليوم تتعرض له مناطق كثيرة في الكيان الإسرائيلي، يركز ويلاحظ أن الإعلام الأمريكي تركيزه على تحذير الإسرائيليين من عدم المبالاة بالأخطار التي تحيطهم، كما يقول هذا الصادق تلك نسبة الإسرائيليين ونحن نتبعها.
אני גם רוצה קצת פארטי פופר ולומר לך ולאזרחים, מותר לכם לשמוח, מותר לכם לחגוג, מותר לכם להיות גאים, אבל לנו אסור להיות שאננים. מהי כוונתי? האירוע עדיין לא הסתיים, אנחנו עדיין לא בפיק של האירוע הזה. בסופו של דבר האיראנים כרגע מה שנקרא חובשים את הפצעים ועושים איזושהי הערכת נזק. הערכה היא שעלולה כנראה תהיה תגובה, ולכן כאן, מהבמה הזו, אני קורא לאזרחי המדינה, השעננות היא אסון. הקשבה ללכי פיקוד העורף שווה חיים. אי הקשבה שווה לא עלינו מוות. אנחנו רוצים שתהיו שלמים ובריאים. אין תמונות של עירותים, אין משחקים, אין כל מיני, להמתין חצי דקה בממד ואז לצאת. לא, משחק עם זה מילימטר. היכולת שלנו להחזיק מערכה ארוכה ואגרסיבית כזו תלויה בכם ובביטחון שלכם.
هذا عضو كنيسة الإسرائيلي المتطرف ألمود كوهن، يعني يدعو الإسرائيليين بأن لا يحصلوا في الاحتفال بضرب إيران وبالالتزام بحفظ أنفسهم وابتعادهم عن الخطر، هذا الذي يحرض دائما وينتشي بمشاهد القتل في قطاع غزة، يعني يدعو اليوم ما ينبسط فيه ما يفتح في هذا الموضوع.
هذا بكل بساطة لغة النار الصواريخ الإيرانية أعادت كل المتطرفين وغير المتطرفين في الكيان الإسرائيلي لسقف الواقعية، يعني هذا يمكنه أن ينتشي بقتل الأطفال في غزة لأن الرجال في غزة لا يمتلكون بكل أسف القدرات التي تؤثر على الداخل الإسرائيلي كما حصل من لبنان وكما يحصل الآن من طهران من إيران، ولكن هو نفسه الآن بعدما وصلت الصواريخ إلى قلب الكيان عاد ليفكر بواقعية ليوجه الخطاب الذي يبتعد عن المغالاة ويبتعد عن التبجح ويبتعد عن المكابرة. كل هذه اللغة اختفت منذ الوجبة الأولى للصواريخ التي سقطت على تل أبيب.
طيب السؤال، يعني كان لافتا ما أعلنه هذا العضو كنيسة السرس عن الحرب على إيران تحتاج إلى دعم مجتمع صهيوني وبقائي يستطيع الأساس في مقاومات هذا المجتمع.
هذه من الفوارق الجوهرية
ارتباط بالأرض بالأساس
بين صحيح بين المجتمع الإيراني والمجتمع الصهيوني. المجتمع الإيراني مجتمع كبير عشرات الملايين موزع على جغرافيا كبيرة. المجتمع الإسرائيلي محصور في مكان معين ومجتمع صغير بنسبة كبيرة. المجتمع الإيراني هو يعتبر نفسه في مقام الدفاع. المجتمع الإسرائيلي هو يعلم أنه هو من هاجم إيران وفي اللحظة الحاسمة سيحمل المسؤولية لمن هاجم إيران، لأنه هو في غزة ذهب مع نتنياهو إلى غزة باعتبار أنها هناك طوفان أقصى، ذهب مع نتنياهو إلى لبنان باعتبار أن هناك جبهة إسناد بدأت هي إطلاق النار باتجاه الكلام، بينما إيران لم تبدأ بإطلاق النار. إيران برنامجها بمعرفة CIA والموساد والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تضع كاميرات ومفتشين يعلمون كلهم أن البرنامج النووي سلبي.
إيران هي تهديد وجودها يعني بالنسبة للإسرائيليين.
صحيح، ولكن ما
خطر كبير.
ما فائدة التعاطي مع التهديد الوجودي بلحظة يمكن أن يهدد وجودك في نفس الوقت؟ يعني التعاطي مع التهديد الوجودي بالمعنى الاستراتيجي هو بالحد الأدنى أن خاصة إذا كان هذا التهديد ليس داهما هو يكون بمحاولة تعبيد الطريق للوصول للحظة التي يمكن أن تنتصر فيها على هذا العدو، وليس أن تقدم على الرهان على صدمة أولى على أساسها تتوجه للمجتمع الإيراني انزلوا إلى الشوارع وليكتشف الجميع أن الرهان كان فعليا على الداخل الإيراني وليس على القوة الإسرائيلية. وهذا ما
حدث في قناة هذا السؤال من جهة إيران في مشكلة دولة الطاقة الذرية الآن يقول لا حاجة ولا لزوم لأن نبقى ملتزمين بمعاهدة انتشار الأسلحة النووية في حد استمرار الوقت، هذا طبيعي منطقي
صحيح، ولكن في أي لحظة يمكن لإيران أن تخرج من هذه معاهدة؟ أنا أعتقد أنه قد يكون من المبكر الحديث عن هذا الموضوع، لا سيما وأن له تداعيات سياسية وإعلامية وما له علاقة بالعقوبات، وإيران ليست الآن هي اللحظة التي يعني محاصرة فيها. إيران مطلقة قياد، إيران وضعها مرتاح، إيران يعني تتدرج بالردود، تتدرج بنوعية الأسلحة وتدرس السيناريوهات. يعني هي أنا رأيي أنها ليست في عجلة من أمرها في هذا الموضوع،
ولكن يعني كانت هجوم شديد وقوي تستخدم في تدرج الأساليب الحديثة والتطور. لازم ننتقل إلى مسألة موقف الباكستاني الدائم بشكل كبير لإيران. وزير الدفاع الباكستاني يقول علينا أن نبذل الجهود الدبلوماسية لمساعدة إيران على مواجهة الخطر. كيف تقيم هذا الموقف الباكستاني المصري؟
هذا ينسجم مع نقطتين، النقطة الأولى لها علاقة بإسرائيل والنقطة الثانية لها علاقة بإيران. النقطة التي لها علاقة بإسرائيل أن نتنياهو في إحدى مقابلاته قال بأن السكور التالي هو بعد إيران هو باكستان، فهذا طبعا يستفز باكستان
كما تبلغ قنبلة نووية.
صح، وهو يعتبرها دولة إسلامية. هنا العمق العقائدي في هذه الحرب، يعني المسألة ليست مجرد ملف نووي إيران. النقطة التي لها علاقة بإيران مؤخرا آخر موقف في إيران أن الانصدام الذي حصل بين إيران وباكستان، كانت إيران حاسمة في مسألة تهديدها لباكستان وأعلنت وقوفها إلى جانب باكستان، وها هي باكستان ترد الجميل.
لكن هذا الموقف الباكستاني داعم لإنجاز التنشئة،
لماذا عند الدول العربية بكل بساطة المسألة لها علاقة بالسيادة، المسألة بالسيادة وبحرية القرار.
ما كيف
الذي
يمنع؟ قرار أمريكي في هذا
الإطار؟ حتما قرار
أمريكي،
وإن كانوا في قرارة نفسهم. معظم الدول الإقليمية الآن في قرارة نفسها، هي لا تريد أن تنكسر إيران، وإن كانت لا تحب أن يكون هناك، ليس لديها رغبة لإيران في هذه المنطقة. هذا الشعور يعود لنا قامت به إسرائيل في حرب غزة وفي لبنان وبما فعلته في سوريا، التي تلقى على إسرائيل، على العكس ذهبت في موقف إسلامي انهزامي باتجاه الكيان الإسرائيلي، لا نريد الحرب معكم ونحن نريد علاقات جيدة معكم، فقام الكيان بأسلحة
بتدمير كل قدرات الجيش السوري وقام بتدمير مراكز الابحاث والدراسات.
نعم.
والسوري لم يتخلق. فاذا اسرائيل حال كسرت التمدد الذي حصل في سوريا، من الذي يمنع أن يصل إلى السعودية تحت شعار إسرائيل الكبرى؟ ومن الذي يمنع أن يتمدد إلى العراق تحت شعار إسرائيل الكبرى؟ كل دول المنطقة الآن معنية بأن تكون إيران مقتدرة، ولو كان يعني الآن تتفوق المصلحة على الرغبة.
طيب السؤال اليوم، كيف أيضا يمكن أن نقرأ بالنسبة للمواقف الأمريكية، يعني بالنسبة للكونغرس الأمريكي، حتى يقول سنتقدم بمشروع قرار لنمنع الإدارة الأمريكية من أن تشارك في هذه الحرب على إيران، يعني لتكون تداعيات هذا الأمور في المستقبل الموجود.
حتى ترامب
ممكن يتطور هذا الموضوع
ترامب حتما، كلما احتدم الصراع وكلما دفعت إسرائيل أثمان أكبر، كلما أصبح الموقف الحرج بالنسبة للولايات المتحدة. وهنا مفترق الدور، إما أن تذهب باتجاه إطفاء هذه الحرب من خلال الوساطة عبر الروس، أو من خلال طرح مشروع قرار في مجلس الأمن، وهذا نحن معتادون عليه. 8 سنوات صدام حسين يقصف في إيران ويعربد في إيران، ولم يجتمع مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بوقف النار. حينما أصبحت إيران بموقع المبادر وزمام المبادرة في يدها، بعد 8 سنوات صدر القرار 598 لوقف الطاقة، وهذا ما يمكن أن يحصل. هذا من ناحية، أو اتجاه انخراط أمريكا في الحرب. هم يعالجون الاتجاه الثاني بشكل يعني استباقي.
ولننتقل دكتور إلى الجبهة الداخلية التي واضح أنها تعيش أيام صعبة كما نتابع، حيث واضح من الإعلام الأمريكي يركز جانبا من اهتمامه على إخفاء التعليمات للمستوطنين بالتجاوب مع عوامل الاحتلال، خصوصا فيما يتعلم بسفارات الإنذار والذهاب إلى الملاجئ واتباع الحذر خلال
كل إفشار شنوت המבנה כרגע של אזרחי ישראל. העורף עובר את התקיפה המשמעותית ביותר שהוא חוון דעתי מזה עשרות שנים, ולכן גם האיום של הטילים שנוחתים על העורף בראשי הקרב עם כמות חומר הנפץ היא כמות גדולה מאוד, עם אפקט נזק פוטנציאלי גדול מאוד. זה נתון. החלק השני זה מה יש כרגע, וכשמדבר מפקד מחוז מרכז בירושלים על הנושא הזה, צריכים להבין שהכוונת אזרחים שמדברים אליה, יש, נפתחו מקלטים בבתי ספר, נפתחו במקומות אחרים, ולכן גם לרשות מקומית יש גם את היכולת לומר לתושבי ההמלצה לעבור מאזורים כאלה ואחרים פנימה. את שואלת אותי, אני חושב שבעקבות תמונות כאלה נראה יותר אזרחים מגיעים למשל בשעות לילה לעשות את הלילה במקומות שתחושת הביטחון הרבה יותר טובה להם במיגון פיזי, ולכן פה זה חלק מהשינוי שיבוא. אנחנו רואים פה חלקו של האזרח, של האוכלוסייה, הולך וגובר במציאות הזאת.
هو أمر مهم ويجب على المواطنين حسب تعبير طبعا تحمل المسؤولية، كأن الإسرائيلي يقول لنا أنهم ليسوا ملتزمين بأجل، كأنهم لا يعيشون أجواء الحرب. هذا أمر جديد على المستوطنين الإسرائيليين أنهم يلتزمون بهذا الأمر وعدم العيش بأجواء الحرب. كيف اعتدوا؟
صحيح. هو الإجابة في نهاية السؤال هم غير معتادون على هذا النوع من الحروب، وهم كانوا يعتبرون بمنأة عن هذه المسألة. طبعا هنا يوجد نقطة جوهرية ببعد استراتيجي يجب الانتقاد لها، لا سيما من ما يحصل الآن في فيما لو انتصر تل أبيب لا قدر الله سيؤسس لتنفذ إسرائيل الحد الأدنى لتكريس مفهوم أن هذا الكيان يجب أن يكون مترامي الأطراف بالمعنى الجغرافي كي لا يحصل ما حصل الآن، باعتبار أن الضيق الجغرافي يؤدي إلى ضرب الكيان على رأسه وجسده في نفس اللحظة.
طيب هنا سؤال بأهمية الجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي، ممكن بشكل نقطة ضعف لسيما تظل نجاح الصواريخ طبعا الإيرانية لإلحاق هذا الدمار الهائل في تل أبيب وغيرها.
هي نقطة ضعف الأساسية.
الأمر أن يضغطوا على نتنياهو لأن مرحلة الحرب التي يعيشها
حتى الآن
يعني المسألة مرجحة، ولكن الوضع الآن لا يسمح لهم بالنزول مثلا إلى الشوارع. الوضع تبدأ المسائل بالتكشف بداية في الأقنية الإعلامية، يعني حينما نبدأ بأن نرى القناة 12 وغيرها ترفع الصوت في هذا الموضوع، سيتماهى معها حينها تحركات شعبية ولو بأوقات معينة، وممكن أن تؤسس لهذه المسألة. المسألة مع إيران مختلفة كليا عن مسألة غزة ومسألة لبنان. يعني الآن استبني تحت الحرب في غزة، ولكن ما تسقط الصواريخ لا على إغلاق غزة ولا على قلب الكيان، وحتى مع لبنان بالرغم من أن يدهم مطلقة إلا أنهم سكان الشمال لم يعودوا إلى الشمال، فما بالك بسكان تل أبيب الذين يعانون من الصواريخ البالستية الإيرانية التي تقطع آلاف الكيلومترات لتقض مضاجعهم.
إذا تقض مضاجعهم ويعيشون حالة إرتباك لدرجة الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الاحتلال سحب القوات الفتح 98 من غزة ويحاول أن ينشرها في جبهات أخرى. ماذا يعني هذا الأمر؟
هذا الرعب الإسرائيلي باعتبار أن هذه اللحظة صعبة جدا على الإسرائيلي، والآن هي تعدت الجبهات، يعني ليس مع غزة ومع اليمن من بعد، أو مع غزة ومع لبنان بعدما حصل الذي حصل. وبالمناسبة معظم الحروب التي خاضتها إسرائيل حتى الآن هي معظمها ضربات أمنية أكثر منها حروب عسكرية، لأنها في الحروب العسكرية لا يمكن لها الاستمرار، اعتمدت على النسق الأمني كبداية، ولا سيما فيما يتعلق باغتيال القادة. وأثبتت هذه الحروب فشلها باعتبار أن لبنان كان الهدف عدد مسكن الشمال إلى الشمال وحتى الآن
لم يعد. يعني طالما نتحدث عن الجبهة الداخلية دكتور، عن المجتمع الصهيوني، ونشير إلى الشكوك التي يديها الصهاينة في مواقع التواصل الإسرائيلية، نشاهد من قدرة الكيان الإسرائيلي على الاستمرار على الانتصار في هذه الحرب طبعا على الجمهورية الإسلامية في إيران.
لقد اختار نتنياهو الحرب على إيران بكل ما فيها من أموال ومصاحب حفاظا على الحكومة. إسرائيل لم تهزم غزة، فكيف ستهزم إيران؟ إيران تضع للكوريين وهو لديه سلاح جوي أقوى بكثير من إسرائيل. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن نتمكن من إزالة التهديد الإيراني. هناك منشآت نووية أخرى بالغة الأهمية في إيران لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ويبدو أن الطريق إلى الدخول فيه لا يزال طويلا.
يعني تستحق هذه التعليقات أن نتوقف حتى، ولكن في تعليق لفت أن إسرائيل التي لم تهزم غزة ستهزم إيران، فسأل ما حد
وهو يقارن بسلاح الجو. سلاح الجو الأمريكي تفصيل إضافي، سلاح الجو الأمريكي كان ينطلق من حاملات الطيران في البحر الأحمر، يعني بضعة كيلومترات ويصل إلى أهدافه، وهو أكبر من سلاح الجو الإسرائيلي، وأنصار الله أضعف بكثير مما لا يقارب من إيران. بينما إسرائيل بحاجة تقاتل إيران وسلاح جوها أقل من الولايات المتحدة، وبحاجة لأن يقطع 3 كيلومتر ذهابا وإيابا، حتما المسألة بهذه الموازين خاسرة.
طيب الحماسة اليوم التي أبداها الصهاينة للحرب على إيران يبدو أنها تبددت، تراجعت بعد إعلان الصواريخ الإيرانية لهم وبعد دمار غير مرموق. في هنا نقاط لابد أن نعلق عليها قبل أن
يعني بكل بساطة يمكن لأي مراقب من خلال هذا البرنامج الذي هو يختص فعليا بما يحصل، نحن من بداية الحلقة حتى الآن لم نسمع ماذا ستفعل إسرائيل مع طهران، لم نسمع ما هي الأهداف الجديدة، لم نسمع ماذا يمكن لإسرائيل أن توجه ضربات جديدة. كل ما تم نقاشه حتى الآن في الصحافة الإسرائيلية وفي الإعلام الإسرائيلي الجبهة الداخلية، كيف يمكن تفادي الضربات، ما هذا المأزق الذي دخلنا فيه، ترامب لم يستطع حسم مع أنصار الله، كيف ستحسمون مع إيران؟ هذا المعنى الواقعي. وهنا نعود لبداية الحلقة، ما كان يراهن عليه الإسرائيلي والأمريكي هو الضربة الأولى التي كانت ستتعزز في هيجان شعبي إيراني كرهان لسقوط النظام، وهذا ما لم يحدث. والآن
الباحث العلاقات الدولية دكتور وسام ناصيف ياسين، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في العين الإسرائيلية. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، أو معنا تغطيتنا مستمرة من قناة.
من أين ندخل إلى الخيام؟ من سهلها الذي تحول إبان عدوان عام 2006 إلى مقبرة لدبابات الاحتلال، أم من معتقلها الذي أيضا تحول إلى معقل للأحرار، أم من أطرافها التي تشهد على أعتى المعارك والتي سطرت من خلالها المقاومة أعتى البطولات بحق لواء جلالي.
جنوبي هوى قلبي وما أحلاه أن يغدو، هوى قلبي جنوبية، هنا حطت رحائلنا، هنا حطت رحائلنا، تعال اخلع وقد أرجوك أن تركع، تعال اخلع نعالك، إننا نمشي على أرض مقدسة فلو أستطيع أعبرها على رمشي، هنا سلبوا، هنا صلبوا، هنا رقدوا، هنا سجدوا، هنا قصفوا، هنا وقفوا، هنا رغبوا، هنا ركبوا براق الله وانسكبوا بشلال من الشهداء قبل رحيلهم، كتبوا كتابات بلا عنوان ستقرأ في مدارسنا رجال الله يوم الفتح في لبنان.
هذه البلدة التي تبعد عن العاصمة بيروت 100 كيلومتر وترتفع عن سطح البحر 800 متر. هذه المدينة التي عجز الاحتلال عن دخولها إبان المواجهات، فاستغل وقف إطلاق النار ليدخل من خلال بعض المنافذ وخاصة من مستعمرة مطلي ويعمل على تدمير وإحراق وهدم العديد من منازلها. بلدة الخيام تتربع على قمة تشرف أيضا من الجهة الشرقية على تلال كفر شوبة ومزارع شبع المحتلتين. في مواجهتها مباشرة أكثر من موقع إسرائيلي، وخاصة فويسات العلم، الرادار، السماقة، وأيضا تلة الرمثة. وصلنا إلى ساحة بلدية الخيام. رئيس بلدية الخيام يستقبلنا في هذه الأثناء. يعطيك ألف عافية. يعني الشمس قوية، الله يخليك. الشمس قوية مثل ما بقولوا، يعني الحرارة إلى حد ما يقدر يتحمل الواحد أمام حرارة هذه الأرض. رئيس خبرني شوي اليوم، يعني تلة الحمامس قديش أثرت على مستوى تحرك الناس إن كان بمنزلهم أو بمزارعهم أو يعني بمزاول العمل بشكل عام.
هذا الواقع راح في تمام العالم. الحمامس، تلة الحمامس منطقة تلة كتير مهمة استراتيجيا بتطل على وادي العصافير اللي هو صار جنوبي الخيام. هذا الوادي اللي سطرت فيه المقاومة البطولات واللي قدرت توقف فيه كل الاعتداءات والجحافل والوحدات الإسرائيلية اللي العدو كان بدها تفوت على الخيام. حاليا العدو خرج من وادي العصافير، تلة الحمامس تلة مقابلة لتلة وادي العصافير اللي هي تتبع لبلدية الخيام وكيتها لبلدية الخيام. المنطقة هلا كلها بعدها محظورة وغير آمنة من ناحية المزارعين، من ناحية السكان، من ناحية المدنية. تعتبر منطقة هلا مهجورة حتى الآن للأسف الشديد، مش بس هي وكل الخط الموازي لها من المرج إلى الوطن، يعني من الشرق إلى الغرب.
مع يعني وجود تلة الحمامس أيضا عندنا المواقع الإسرائيلية اللي بنشوفها فوق تلك المشهورة بتأثر إلى حد ما أيضا على عودة الناس على مزاولة الناس عنها، وإن كانت شبه طبيعية أكيد بعد الحرب.
أي تواجد للعدو الصهيوني سواء كان قريب أو بعيد طبعا يأثر على الناس، الناس ولا متخوفة. تلال المزارع شبعة فرشوبة كلها مطلة على خيام، كمان ممكن حتى الآن ما صار أي ضرب من عنيف، بس ما تعرف أي لحظة ممكن يصير في قصر. تفضل أستاذ حسين.
بلدية لخيام القصر البلدي اللي هو من أكبر اللي هو من أكبر البلديات في
هو التخريب وصل إلى الاحتلال الإسرائيلي وعمل على تخريب ممنهج
يعني التخريب لإله صار من الداخل يعني ما قصف بالطيران وصل
بينا لتاح الدرجة
يلا عود فيه هذا وسهلا فيه قاعدة على درجة بلدي العدو وصل لهون حتى دبابته موجودة ما ضربها بالطيران كان على قلبها أخف الأعمدة البلدية فخفت النازل نزلها هلا السقف الطابق الأرضي هون نازل البلدية عاملة فلكس لجوا صار من جوا نازل الطابق هلا هيدي واجهة لجميع للأرض تم احترق كلها مع كيف ساعد كله جزء الأرض العالم كلها مدمرة الطابق أصبح كل ميلة غير زينة ميلة محروعة جنة سوى تنسوى مصر من قاع قاعة جميلة كانت قاعة 79 قدرة 60 قدرة كل مرة حتى الدرج ودرجة
كانت كلها معانا ستوري وكان طبعا حقا الإعلام حكت الزيال عن الحضر ولكن هناك من يلوم في هالمنطقة
شو عم تعمل؟